بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند ذكر الأوجه التي تدل على علو الله جل وعلا من كتاب الله. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى الآيات في رفع الأشياء إلى الله جل وعلا، بل رفعه الله إليه، والعمل الصالح يرفعه، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع ماذا؟ يرفع الكلم الطيب. نعم، فالكلم الطيب من ذكر الله جل وعلا يحتاج إلى عمل صالح حتى يرتفع، وهذا معناه أن المسلم عليه أن يصدق أقواله بأعماله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ما الفائدة يكثر من الاستغفار وذكر الله ثم إذا به يعصي الله جل وعلا وليس عند أعمال صالحة؟ فكلما كان العمل الصالح، العمل الصالح هنا يتعلق بالقلب وبالجوارح، كلما كانت أعمال القلوب أعظم كان ارتفاع الكلمات إلى الله يعني أعظم، وكذلك كلما كانت الأعمال الصالحة الظاهرة أعظم وأكثر كانت الكلمات التي تقولها في ذكر الله تعالى لها وقع آخر عند الله جل وعلا. سبحان الله، هذه الآية عجيبة، يعني كلمة يمكن يقولها مسلم، يقول استغفر الله، ولكن ما يكون لها أثر عند الله، لأن استغفاره كما قيل استغفار الكذابين، في نفس الوقت يستغفر وفي نفس الوقت يعصي الله والعياذ بالله. ومن الناس ممكن يقول استغفر الله، نعم يكون لها وزن عند الله والله يغفر له شيء من ذنوبه، ومن الناس ربما استغفر الله أو سبح الله وإذا برب العالمين يتقبل هذه الكلمات ويفرح بها ويذكر عبده ويحمده عليها ويشكره عليها، فهذا كله يتفاوت بحسب تفاوت العمل الصالح الذي في قلبك وعلى جوارحك، والعمل الصالح يرفعه. ثم أيضا ذكر وجها ثانيا من الأوجه التي تدل على علو الله جل وعلا، وهو التصريح بأن الله تعالى في السماء، وهذا مر معنا أيضا، وعرفنا معنى في السماء. هنا في السماء تكون ظرفية، وتكون ماذا؟ ممكن تكون بمعنى ماذا؟ العلو على السماء، يعني السماء المبنية. إذا فسرنا السماء المبنية يكون معنى على، معنى في بمعنى ماذا؟ على. طيب، وإذا أردنا أن نفسر في بأنها للظرفية، كما تقول الورقة في الظرف، يدي في الماء، كذلك في السماء إذا كان معنى في للظرفية يكون معنى السماء ماذا؟ العلو المطلق، ليست السماء المبنية، العلو المطلق، لأن كل شيء عالي يطلق عليه سماء. طيب، ثم يعني هذه الرسالة بنيت على الاختصار، وإلا فالآيات في هذا كثيرة. فمثل أيضا من الأوجه الأخرى ماذا؟ الآيات التي فيها ماذا؟ نزول الأشياء من عند الله، يعني أي آية فيها نزول الأشياء من عند الله هذه تدل على العلو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه آية تدل على علو الله تعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك من الأوجه التصريح بالفوقية كما قال الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وتأمل في هذه الآية، هذه الآية مهمة جدا في هذا الباب. لماذا؟ لأن بعض الناس للأسف يهون من هذه العقيدة العظيمة، يقول لماذا تخوضون في المسائل هذه مثل العلو والاستواء، خلوا المسلمين على عقائدهم وكلنا يعني نؤمن بالله وكفى. هذا كلام باطل الإخوة، لأنه كما عرفنا خلاف هذه العقيدة أمر شنيع والعياذ بالله، فيه مسبة لله. الذي لا يثبت علو الله ماذا يقول عن الله في هذا الباب؟ إما أن يقول الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، هذا يستلزم اللوازم الباطلة، يكون الله في أماكن يستطيع الإنسان يتكلم بمثل هذا، وإما أن يعني يقول في وصف الله تعالى: الله ليس فوق العالم ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار، وهذا وصف للعدم في الحقيقة. أو يقول هذه مسألة لا يجوز أن تسأل عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال: أين الله للجارية؟ قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقا فإنها مؤمنة. فيعني هذا يلزم منه يعني لوازم باطلة. ثم أيضا إخوة، هذا يؤثر في العبودية. وفي الحقيقة هؤلاء الذين لا يثبتون علو الله جل وعلا إذا تعبدوا لله وسجدوا لله تتجه فطرهم للعلو، تتجه قلوبهم للعلو، فهم في عبادتهم يتركون عقيدتهم حقيقة. ولا ما يطيق الإنسان أن يعبد الله تعالى بعقيدة فاسدة، يعني يرفع يديه إلى السماء فيأتيه خاطر شيطاني لأن عنده عقيدة فاسدة، يقول لك: إذا اعتقدت أن الله في السماء أو فوق كفرت. كيف يعيش هذا الإنسان؟ يعيش في قلق، في حيرة، في شك، في هم في قلبه، ما له إلا أن يؤمن بالعقيدة الصحيحة التي توافق الفطرة والعقل السليم. وتأمل إذن في هذه الآية، الله تعالى ربط هذه العقيدة. إذن هذه المسائل إخوة ليست مسائل كلامية، بل هذا أعظم ما فيه نصر للدين. نسأل الله تعالى أن يحيينا على هذه العقيدة ونجعلنا دعاة إليها. فهذه العقيدة هي التي تورث العبودية في القلوب. ذلك تأمل كيف الله ربط الخوف منه جل وعلا بهذه العقيدة، قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا شك أن الذي يستشعر أن الله تعالى فوق المخلوقات جل جلاله يقوم في قلبه من التعظيم والهيبة والخوف من الله جل وعلا ما لا يقوم في قلب من ينكر هذه العقيدة. ويكون لقلبك قبلة يتجه إليها، تكون مطمئن. إذن قال: يخافون ربهم من فوقهم. وهكذا يعني أوجه كثيرة، والإجماع يعني والسنة، يذكر ابن تيمية أيضا بعض الأحاديث كما سأتي معنا. الإجماع هذا ذكره الذهبي في كتاب العلو، يعني كما مر معنا نقله. والعقل يدل على علو الله تعالى، هذا مر معنا بدرس الدرس الماضي في مناظرة إمام أحمد الجهمية، وكذلك الفطرة في مناظرة أبي المعالي الجويني مع الهمذاني أبي العلا الهمذاني، لما قال: اتركنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذا، عن ما نجده في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه طلبا للعلو. فقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. والجويني في آخر عمره يعني رجع عن يعني هذه العقائد الفاسدة، وقال: أموت على عقيدة العجائز، يعني من الإيمان بعلو الله جل وعلا وصفاته جل جلاله. قال وقوله، يعني ذكر بعد ذلك يعني الآيات في إثبات المعية، معية الله تعالى، حتى يبين لك أن آيات العلو ما تعارض آيات ماذا؟ المعية. قال: والمعية الإخوة في القرآن نوعان، معية عامة ومعية ماذا؟ خاصة. ذكر أولا ما يتعلق بالمعية العامة، قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما معنى المعية هنا؟ نعم، العلم، معية العلم، معنى يعني بعلمه، وهذا أجمع عليه السلف. جزا الله خيرا الدكتور درسنا في الجامعة الشيخ محمد خليفة التميمي حفظه الله، عنده رسالة الآثار المروية في صفة المعية، رسالة صغيرة جمع فيها آثار السلف في تفسير هذه الآيات، فخلص يعني من هذه الرسالة أن السلف أجمعوا وأطبقوا على تفسير هذه الآية بالعلم، وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه. وذلك الإمام أحمد قال كما نقل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عندك في الشرح، قال: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. تلاحظ الآيات التي معنا: يعلم ما يجو في الأرض وما يخرج منها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، ثم قال: والله بما تعملون بصير. إذن افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فمعنى وهو معكم أينما كنتم يعني معية ماذا؟ العلم، معية العلم. والآيات في المعية الخاصة قال وقوله: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا يعني بماذا؟ معروف بعلمه، لكن لما يخص الله تعالى معيته بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يكون زيادة على العلم، يكون إيش؟ تأييد ونصر وحفظ وتوفيق وتسديد ورحمة وكل هذه المعاني. لا تحزن إن الله معنا. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. معكما بتأييدي وحفظي. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا يجعل العبد يتصف بهذه الصفات: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا تريد إذا كان الله معك؟ ماذا تريد؟ يعني كما قال بعضهم، بعض السلف: من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن ضيع الله فقد ضيع كل شيء، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن ضيع الله فماذا وجد. لا تحزن إن الله معنا. فإذا كان الله معك دائما فلا يعتريك حزن ولا هم ولا غم، تعيش حياة مطمئنة مهما كان الأمر، لأنك مع الله جل وعلا، فالله يكون معك. والمعية الإخوة، بعض أهل البدع يفسرون هذه الآيات بمعية الذات، ويستدلون بهذه الآيات على أن الله معنا بذاته في كل مكان، وهذا يعني قول مبتدع كما عرفنا، لأن هذا يخالف إجماع السلف في تفسير القرآن، في تفسير هذه الآية. ثم أيضا من حيث اللغة، من حيث اللغة الإخوة، المعية لا تستلزم ماذا؟ المخالطة والمماسة. لذلك يعني كما يذكر في شرح يعني الواسطية كما ذكر عندك، أن المعية الإخوة تفسر بحسب ما تضاف إليه. يعني مثلا نأخذ هذه الأمثلة، إذا قلت مثلا الأول: اسقوني لبنا مع ماء، يكون معناها ماذا؟ المخالطة والامتزاج. مثال ثاني: وجدت فلانا مع فلان في المسجد، فيها مصاحبة في المكان لكن بدون ماذا؟ مماسة. طيب الثالث: القائد مع جنوده في المعركة مثلا، والقائد جالس في غرفة المراقبة مثلا، أيضا يعني لا تقتضي المماسة ولا المصاحبة، بل هي مطلق المقارنة معهم. وهذا كقول العرب: لا نزال نسير والقمر معنا. إذا تمشي في الليل كأن القمر يمشي معك، لا مماسة ولا مصاحبة بل مقارنة. فكذلك المعية إذن في اللغة لا تستلزم المماسة والممازجة. نعم. وهنا الإخوة ملاحظة في تفسير المعية، نقول نعم هي معية علم، هذا تفسير السلف، لكن هل يقال هي معية حقيقية؟ هل يقال معية الله لعبده معية حقيقية؟ نقول حقيقية أو لا؟ نعم، لأن المعية الحقيقية ما تستلزم إيش؟ المماسة. فلا بأس إذا قلت معية حقيقية، لا معية حقيقية، لأن المعية الحقيقية لا تستلزم المماسة. طيب، هل نقول معية ذاتية؟ إيش رأيكم؟ معية ذاتية؟ لا. وهذا الإطلاق من باب التنبيه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نبه على هذا في آخر القواعد المثلى. يعني كان الشيخ، لعل هذا يعني سبق لسان من الشيخ أو كان يقول بهذا من قبل، كان يقول معية ذاتية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ما يقصد طبعا المماسة لكن يقصد حقيقية، فعبر بهذه الكلمة. ثم كتب الشيخ بيانا أن الأدق أن نقول معية حقيقية. معية حقيقية ما في محذور، لأن المعية الحقيقية في اللغة ما تقتضي ماذا؟ ما تستلزم المماسة. لكن إذا قلت معية ذاتية هذه فيها إيهام، توهم. معية ذاتية كأنها تقول معنا بذاته، فننتبه لهذا. هي معية حقيقية؟ نعم معية حقيقية، وتفسر بالعلم كما عرفنا، لأن هذا معناها. قال بعد ذلك، ذكر الآيات في إثبات كلام الله جل وعلا، إثبات أن الله تعالى يتكلم. لأن الإخوة يعني هذه المسائل أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف وكثرة الكلام مع أهل البدع، مسائل العلو، مسألة العلو ومسألة الكلام ومسألة الرؤية. فخصها ابن تيمية يعني زيادة يعني في النصوص والكلام. نعم. قال وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. قول حديثا يعني الله تعالى يتحدث ويتكلم. قال: ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ ليش قال صدقا وعدلا؟ نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أن الكلام إخوة ما يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. كما تعرفون الإنشاء يعني أمر ونهي، كمال الأمر والنهي بالعدل، وكمال الأخبار بالصدق. قال: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. تأمل هنا المفعول المطلق تكليما يدل على ماذا؟ التوكيد. يعني هذا من فوائد المفعول المطلق كما تدرس في النحو، لماذا تأتي بالمفعول المطلق؟ كلم الله موسى تكليما، حتى يعني تؤكد معنى الكلام. فهذا ينفي المجاز أو أن هذا الكلام يؤول بمعنى آخر، لا. وكلم الله موسى تكليما. قال: منهم من كلم الله. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم. قال يعني أهل البدع أعوذ بالله منهم من يتجرع على كلام الله، بعض الجهمية لما سمع مثل هذه الآيات في الكلام وكلم الله موسى تكليما قال: وددت لو أني حككتها من المصحف. والعياذ بالله، أعوذ بالله، يعني هذا جحد وكفر. وتعرفون المعتزلة الذين ينفون كلام الله، يقول كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه تجريحا، يعني لأن الكلم يطلق على الجرح، ما من كلم يكلمه يعني المجاهد في سبيل الله لا يكون رائحة المسك ولونه لون الدم. فيعني فسروا الآية بأنه يعني كأنه لما يعني أنزل عليه التوراة أو وحيه، يعني كأنه أنزل عليه الدواء والشفاء. فقال له الذي يناظره من أهل السنة: فما تفعل في قول الله تعالى؟ أو لا، هذا تأويل فاسد، نعم، لكن هذاك مقام آخر. فالشاهد أنه يعني تأويلات بعيدة خلاف ظاهر القرآن الكريم. نعم. وبعضهم نعم قال: وكلم الله موسى تكليما. فإيش يكون المعنى؟ موسى هو الذي كلم الله، فجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، حتى يعني ينفي صفة الكلام عن الله. فقال له: ما أراد أن يجادل هذا واحد من السلف، فقال له: وما تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص ما في مفر، لأن المفعول هنا إيش؟ وين المفعول؟ وكلم هو الهاء، الهاء مفعول ضمير، فما ما تقدر تتحكم بالحركات وتغير كما في الآية الأولى. وكلمه ربه فبهت. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا فيه إثبات نوعي الكلام لله: النداء يعني من بعيد، والمناجاة لماذا؟ للقريب، للقريب. ولذلك الإخوة المسلم يستشعر هذه المناجاة في صلاته، يعني إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. وهذا على الحقيقة، الله يكلم عبده في صلاته ويناجيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. فهو يناجي ربه، فالله تعالى يناجيك، كما في الحديث القدسي. وهذا الإخوة كله من الفوائد المسلكية الإيمانية في إثبات هذه الصفات. لأن الذين ينفون كلام الله تعالى ما يكون ل يعني مناجاة لله تعالى وكلام مع الله، ما يكون له يعني وزن وعظمة إذا استشعر أنه فقط هو الذي يكلم الله، لا، ما الله ما يكلمه، يعني يحرم نفسه من يعني هذا الخير العظيم. فإذا قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ قال: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال: إن هذا القرآن يقص، الشاهد هنا يقص، على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن هذه الآيات فيها إثبات أن الله تعالى يتكلم، وسيأتي ذكر المخالفين في هذا الباب. طيب، نأخذ الآيات التي بعدها أيضا، يعني هي فرع عن الآيات المتقدمة. فإذا ثبت أن الله تعالى يتكلم، إذن هذا القرآن ماذا؟ كلام الله جل وعلا. والذي يدل على هذا أن الله ذكر أنه أنزله من عنده جل وعلا، قال: وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. بل أكثرهم لا يعلمون. الشاهد في قوله ينزل، قل نزله روح القدس من ربك، أيضا من ربك، بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، فإذا بالنسبة لإخوة لهذا الباب، أهل السنة والسلف رحمهم الله تعالى يثبتون أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا، ولذلك قالوا بحرف وصوت، هذا من باب الإخبار عن الله زيادة في البيان. لماذا؟ لأن أهل البدع تعرفون المعتزلة ينفون الكلام عن الله، يعني ينفون الصفات، الجهمية والمعتزلة يقول الله لا يتكلم والعياذ بالله، والأشاعرة قالوا الله تعالى يتكلم لكن بكلام نفسي، بكلام نفسي. والكلام النفسي يعني هو في الحقيقة يعني محصل عقيدة الأشاعرة في هذا الباب أنها مثل عقيدة المعتزلة، وأنهم لا يثبتون الكلام لله. لماذا؟ لأن الكلام النفسي معناه ماذا؟ يعني ينفون أن الله تكلم بصوت، لأنهم كما تعرفون ينفون الصفات الاختيارية التي ترجع إلى مشيئة الله. فلما جاءت صفة الكلام كيف يكون موقفهم؟ يخالف هذا يعني أصلهم في نفي الصفات الاختيارية، كما عرفنا هذا كثيرا من قبل، يعني تكرر هذا معنا. فقالوا والله يتكلم بكلام نفسي، والقرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. يعني ما حقيقة الكلام النفسي عندهم؟ يعني أن الله تعالى يعني ما تكلم بالقرآن أمام جبريل وسمعه، أبدا ما سمع جبريل شيء من الله، وإنما الله تعالى جعل في قلب جبريل يعني هذه الكلمات وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسمع كلاما من الله. ويعني عندهم أن الكلام في الحقيقة هو كلام نفسي، يعني في ذات الله بدون أن يكون بصوت، وهذا في الحقيقة في النهاية إيش؟ يعني نفي للكلام الحقيقي. فإذا يعني والمعتزلة طبعا يقولون القرآن يعني مخلوق، يعني ينفون الصفات عن الله، فقالوا القرآن إذن مخلوق، ويستدلون بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا يعني كلام باطل. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله ومن كلام الله، فلا يدخل في هذه الآية الله خالق كل شيء، يعني كل شيء مخلوق، أما صفاته وذاته ما طبعا يعني شيء واضح ما تدخل في الآية. ثم يعني وهذا كما يعني هو أسلوب القرآن، يعني عام يراد به الخاص، يعني كما قال الله تعالى عن ملكة يعني سبأ قال وأوتيت من كل شيء، يعني مما أوتيه الملوك. ثم أيضا يعني يدلك على هذا أن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هذه الآية نص في أن القرآن ليس يعني مخلوقا، فالله تعالى يعني جعل يعني الأمور نوعين، خلق مخلوقات ومأمورات أوامر. القرآن يدخل في ماذا؟ في الأمر. الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن القرآن من أمر الله وليس من يعني خلقه. ويعني أما الجواب عن على الأشاعرة يعني المعنى واضح، الله يتكلم بما يشاء كيف يشاء، هذا من كماله جل وعلا. وكيف يعني الآيات التي مرت معنا كلها فيها رد واضح، سمعه موسى وسمعه آدم، يعني ويوم يناديهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالكلام يعني الأمر في هذا واضح. ولهذا يعني لذلك يعني يذكرون يعني بعض الردود في هذا أيضا عليهم، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب لو واحد وقع في نفس كلام لكن ما تلفظ بلسانه، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل بالإجماع، لأن ليس بكلام، فالكلام النفسي ليس بكلام في الحقيقة. ويأتون ببيت معروف ينسب للأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هكذا قالوا. ولكن هذا البيت كما قيل هذا منسوب إليه ليس في ديوانه. ثم سبحان الله يعني يستدلون بأبيات ويدعون الآيات. ثم أيضا روي بلفظ آخر إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويكفينا أن السلف رحمهم الله أجمعوا على إثبات هذه الصفات لله جل وعلا. والإخوة يعني تعرفون في مسألة القرآن يعني حصل يعني فتنة عظيمة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، يعني لأن في زمن الدولة العباسية بعض الخلفاء من بني العباس تبنوا هذه البدعة أن القرآن مخلوق بسبب يعني الحاشية التي من حولهم ابن أبي دؤاد وغيره من المعتزلة، فألزموا الناس بهذه العقيدة، والذي لا يقول بهذه العقيدة يقتل يعني من العلماء، ويدرس الطلاب الصغار في الكتاتيب هذه العقيدة أن القرآن مخلوق ليس بكلام الله. فهم الأمر وعظم الخطب في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأكثر العلماء استخدموا أسلوب التورية، يعني بعضهم يقول التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هذه الأربعة مخلوقة، يقصد ماذا؟ أصابعه يعني. وثبت الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح رحمه الله، ويعني حتى قال بعض السلف إن الله تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، فهذا يعني أمر عظيم يعني. ومع ذلك يعني لما جاءوا الإمام أحمد يستشيرونه في الخروج على يعني المأمون وغيره، ناظرهم وقال سبحان الله الدماء الدماء، وكان يدعو لأمير المؤمنين. فانظر يعني إلى إنصاف أهل السنة، مع أن الحاكم قرر بدعة كفرية ضلالة في مجتمعه، لكن عرف الإمام أحمد أنه التبس عليه الأمر، التبس على الحاكم الأمر وفعل ما فعل بتأول، فما كفره، وبل كان يدعو له وينهى الناس عن الخروج على ولي أمرهم مهما حصل منه. وسبحان الله حتى يعني أزيلت هذه البدعة، جاء بعض الخلفاء من بني العباس ويعني نصر قول الإمام أحمد رحمه الله. ويعني الكلام فيها كثير، ومن الجميل أن تراجع سيرة الإمام أحمد، تقرأ يعني محنة الإمام أحمد كيف كان يجلد، كيف كان يعني يعذب، ويعني يثبت على إيتوني بكتاب بآية من كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وهكذا. وأيضا يذكرون أن يعني ما يعني أخمدت هذه الفتنة إلا يعني كان بداية هذا الأمر بمناظرة يعني معروفة مشهورة، لمناظرة أبي عبد الرحمن عبد الله الأذرمي مع ابن أبي دؤاد، يعني لما قال له الأذرمي يقول لابن أبي دؤاد ناظره أمام الخليفة قال هذا الذي تدعو إليه وهذا هذه المقولة التي تدعو إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال ابن أبي دؤاد لم يعلموها. قال فشيء لم يعلم هؤلاء أعلمته أنت؟ فسكت تراجع قال لا بل علموها. كيف الله؟ قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ يعني ما علي، أنا أوافق أنهم علموا هذا الأمر أن القرآن مخلوق، لكن هل تكلموا به وهل دعوا الناس إليه؟ هل وسعهم ذلك أو لا؟ هل وسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع. فقال الخليفة قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. فهنا يعني ترك يعني الخليفة هذا يعني هذه العقيدة ونصر عقيدة أهل السنة. وطبعا إخوة القول بأن القرآن مخلوق كما عرفنا يعني هذا فيه تنقص لله جل وعلا، يعني الله ما يتكلم. وتأمل من الآيات البديعة في هذا التي يعني ترد باطل هؤلاء قول الله تعالى في إبطال عبادة العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. تخيل الله تعالى أبطل عبادة العجل بأنه إيش؟ لا يتكلم. كيف إله لا يتكلم؟ فهؤلاء يصفون الله يعني أشياء شنيعة جدا، سبحان الله. وأيضا إذا قيل القرآن مخلوق يعني معنى هذا أنه مثل الشمس والقمر وهكذا قرآن، فهذا في تعطيل كل شريعة في القرآن، أصبح خلاص هو عبارة عن مخلوق ليس أوامر من الله تعالى والعياذ بالله. ثم قال، وطبعا الإخوة يعني دائما ننبه على يعني أننا ندرس العقيدة والمقصود الأعظم من هذا أن نعمل بها وتؤثر في قلوبنا. يعني إذا الآن عرفنا أن القرآن كلام الله ونحن نناظر على هذا ونتكلم بهذا ونقرر هذه الأدلة، ثم لا نحرص على كلام الله ولا نتدبر كلام الله ولا يكون للواحد منا ورد في يومه وليلته يقرأه من كتاب الله، يختم القرآن في كل أسبوع مرة، في 10 أيام مرة، إذن ماذا، ما فائدة هذه العقيدة؟ إذن لابد أن نعمل بها الإخوة. الحمد لله نعم اعتقاد هذه العقيدة بركة وخير عظيم، لكن علينا أن نعمل بها. فإذا علم المسلم أن القرآن كلام الله تعالى فهذا يجعل المسلم يقبل على كلام الله، يعني كما قال ابن مسعود قال من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. أهل القرآن كلام الله، ولا ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه بكلامه. فأنت إذا قرأت القرآن كأنك تكلم الله تعالى، كما قال بعض السلف قال يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله، قال فجاءت الحلاوة. فلما تستشعر هكذا وأنت في تلاوتك للقرآن، قال سفيان الثوري وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوز إلى غيره، أن يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. هذا المقصود من الإخوة يعني الحث على الإقبال على القرآن الكريم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد فتح الله علي في هذا الحصن لما كان مسجونا في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. هذا ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. مع أنه كم عنده من تفسير يعني آيات في القرآن ونصر الله تعالى به الدين والعقيدة، ثم منع من الكتابة ولم يترك عنده يعني دواء ولا قلم ولا ورق، فأقبل على تلاوة القرآن ويعني إطالة يعني التهجد لله تعالى ومناجاة الله تعالى، يعني ختم الله تعالى له بهذا يعني، ومات في سجنه. يقال أنه يعني آخر ختمته كانت عند قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات يعني عند هذه الآية رحمه الله، وجمع الله جمعنا الله تعالى به في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم الساعة؟ التليفون فضى عندي. طيب، قال ثم ذكر الآيات في إثبات رؤية الله تعالى، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هذا صريح، لا كما يقول أهل البدع يقولون ناظرة يعني منتظرة، يعني كما قال انظرونا نقتبس من نوركم يعني بمعنى انتظرونا، لكن هذا السياق دل عليه انظرونا، ويناسب هنا حذف التاء، يعني الأمر مشهد الآخرة في هذه الآيات سريع وبين المسلمين والمنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فأهل البدع يفسرون هذه الآية بماذا؟ أنها منتظرة لثواب ربها، وهذا باطل. لماذا؟ لأن النظر هنا أضيف إلى ماذا؟ الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك عدي بماذا؟ بإلى، إذا عدي النظر بإلى هذا في اللغة العربية يدل على النظر الحقيقي. نعم، فهذا واضح. قال على الأرائك ينظرون، وهذا يعني في مقابل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية قال فيها الشافعي ماذا؟ قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ما الفائدة أن يقول عن أهل النار أنهم محجوبون عن الله؟ هذا يدل على أن أولياء الله يرونه في حال الرضا. فلما جاء وصف المؤمنين في سورة المطففين قال على الأرائك ينظرون، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجهه جل جلاله. قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، فهذه آيات في يعني في الرؤية، و يعني أهل البدع الإخوة من المعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، ينكرون الرؤية، يعني كما ذكر الشيخ الفوزان عندك حفظه الله قال من شبههم يعني قالوا إثبات الرؤية يستلزم إثبات أن الله في جهة. شوف كيف أهل الباطل يتناقضون، يعني لأنهم لا يثبتون العلو، فلما جاءت أحاديث الرؤية والآيات الرؤية الصريحة ماذا فعلوا؟ قالوا أثبتنا الرؤية لناقض ذلك ماذا؟ نفي العلو. هم يقولون الله ليس في مكان وما يعني ليس في جهة العلو، فإذا قالوا الله تعالى يرى، طيب كيف يرى؟ يرى أكمل شيء أن يرى وهو في العلو، فالرؤية تستلزم ماذا؟ إثبات العلو لله سبحان الله. فلما عرفوا هذا كيف فروا من هذا؟ الجهمية والمعتزلة صرحوا وقالوا نحن ننكر الرؤية، وأما الأشاعرة يعني تخبطوا في هذا، فمنهم من قال يرى لكن لا في جهة، يرى لا في جهة، فتناقضوا إن هذا ما يتصور. ومنهم يعني من أول الرؤية فقال الرؤية معناها بالبصيرة، رؤية قلب، وهذا في الحقيقة إنكار للرؤية، لأن اليقين هذا حاصل للمؤمنين في الدنيا وليس له نهاية، ويستدلون أيضا بقول الله تعالى لموسى قال لن تراني، كما ذكر عندك في الشرح قال لن تراني، وهذه الرؤية لن تراني يعني في الدنيا، نعم لن تراني في الدنيا، لأن الآيات جاءت في إثبات رؤية الله في الآخرة. نعم. وكذلك يعني يذكرون أن لن لا تفيد التأبيد، يعني كما قال ابن مالك قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني بيت مشهور في هذا. وأيضا يعني تأمل موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب يعني رؤية الله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك، يعني لو كان النظر إلى الله تعالى مستحيلا ولا يمكن ولا يليق بالله لعاتبه الله تعالى، يعني كما قال لنوح عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن هنا بالعكس قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني أراد الله أن يبين لموسى أن هذا مستحيل في الدنيا لكن ممكن في الآخرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وأيضا يستدلون بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهذه الآية دليل عليهم. لماذا؟ لأن الله ما قال لا تراه بل قال لا تدركه، والإدراك ماذا؟ أخص من الرؤية، الإدراك الإحاطة. فنعم المؤمنون يرون ربهم في الجنة لكن لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به جل جلاله لعظمته، فهذا النفي لعظمة الله لا تدركه الأبصار. طيب نفي الأخص كما يقول العلماء يستلزم ماذا؟ إثبات الأعم، وإلا ما كان في نفي فائدة، يعني ما الفائدة إذا كان الله لا يرى مطلقا لماذا تقول لا تدركه؟ نقول لا تراه خلاص. فلما قال لا تدركه يعني معنى الآية تراه الأبصار لكن لا تحيط به لعظمته، هكذا يكون معنى الآية. فإذن يعني هذه الآية حج عليهم. نعم. والرؤية الإخوة يعني أعظم نعيم في الجنة، يعني سبحان الله، يعني كما قال بعض السلف يعني لا تطيب الدنيا، سبحانه جل وعلا لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الجنة إلا برؤيته، فالأمر كله راجع إلى الله جل وعلا. و استأتي معنا الأحاديث، لكن من أجمل الأحاديث في هذا حديث صهيب رضي الله عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، انظر إلى كرامة الله، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، يعني سبحان الله يعني أهل الجنة كأنهم لما رأوا نعيم الجنة نسوا هذا النعيم، الآن نحن نذكر هذا النعيم، لكن انظر يعني في الجنة يقولون لله جل وعلا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار، خلاص يعني إيش نريد أكثر من هذا؟ يتأمل يعني من عظم النعيم كانهم نسوا كل شيء. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا، هذا أعظم نعيم. الله أكبر. والإخوة الناس يتفاوتون في هذا النعيم، أهل الجنة يرون الله تعالى في الجنة، كل مسلم يرى الله تعالى الحمد لله، لكن يتفاوتون في هذا، لا يستوي من كان في الفردوس الأعلى إذا رفع رأسه يرى عرش الرحمن، الله أكبر. وكما جاء في الآثار أن السابقين يرون الله تعالى بكرة وعشية، ويدل على هذا من باب الإشارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ثم قال فإن استطعتم على أن لا تغلبوا قال فإن استطعتم على أن لا على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا. يعني ربط هذا النعيم بصلاة الفجر وصلاة الصبح كما ذكر أهل العلم في شرح الحديث. قالوا الحكمة من هذا أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة هذين الوقتين، هذا للمقربين السابقين، ومنهم من يرى الله تعالى في كل أسبوع مرة يعني كما في بعض الأحاديث، وهكذا يتفاوتون في هذا النعيم. وهذا الإخوة يعني أمر عظيم، يعني المسلم الذي يعني يتفكر في هذا يقول والله الدنيا إذن ما تساوي شيئا. يعني الآن إذا استرسلت في حتى المباحات، الآن ترك المحرمات، إذا استرسل الإنسان في مباحات الدنيا وملذاتها حتى لو كانت مباحة فهو يضيع بذلك هذا النعيم العظيم، بمعنى أنه يضيع أن يكون من المقربين السابقين فيفوت هذا النعيم. فكيف ترضى لنفسك أن تضيع مثل هذا بسبب شهوات تافهة؟ هذا يجعل الإنسان يقبل على الله تعالى إقبالا تاما. إذا أردت حقا أن تكون من المقربين تؤدي الواجبات والمستحبات، تترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات والتوغل في المباحات، تقبل على الله، تكثر من ذكره، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يكثر من ذكر الله تعالى يكون دائما مع الله، هكذا سيكون مع الله في الجنة في الفردوس الأعلى ويرى الله تعالى بكرة وعشية. أما الذي يفتر عن ذكره وربما عصاه وخاض في الدنيا ومباحاتها ما يستوي. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجبوا قلوبهم في الدنيا عن الله احتجب الله عنهم يوم القيامة، وهكذا كل بحسب الحجاب الذي في قلبه. فإذا هذا الإخوة والله لو يعني تفكر فيه المسلم يجعل يعني هذه العقيدة تدفعك إلى أن تذكر الله في كل لحظة في كل ثانية ما تفوتها حتى يكون لك هذا النعيم العظيم. والأمر كله راجع إلى رحمة الله وفضله، نسأل الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى بهذا، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أعظم نعيم في الدنيا الشوق للقاء الله، وأعظم نعيم في الآخرة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. وذلك الحسن البصري رحمه الله يقول لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا. يعني ما يمكن أن يعيش المؤمن الذي يحب الله ويشتاق للقائه بدون هذه العقيدة. يعني أنت الآن إذا كنت ترجو لقاء محبوبك وتحبه كثيرا ويقال لن تلقاه أبدا، كيف يكون حالك؟ تحزن وتتضايق وما خلاص ما تستطيع أن تتواصل معه أبدا. فهكذا هذا جميل بالمسلم أن يستشعر هذه العقيدة في كل عبادة، في صلاتك في ذكرك لله. وهكذا أشار الله تعالى لهذا في كتابه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دائما يعلق الأعمال ونية المسلم في عمله يعلقها بوجه الله جل وعلا، هذا أعظم شيء. فحقا بهذا يعني تخشع وتشتاق للقاء الله وتشعر بلذة العبادة وبمحبة الله في عبادتك. أنت الآن تصلي أول ما يقوم في قلبك أنك الآن كأنك واقف أمام الله تعالى، وكما أنك تطيل في مناجات الله تعالى في الدنيا ترجو لقاءه وتشتاق للقائه في الجنة. هذا الذي يجعلك تطيل القيام بين يديه وتخشع في صلاتك، تكثر من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى. تأمل هذه العقيدة لأخو الله، أعظم ما يحرك القلوب لذكر الله وعبادته جل وعلا. كم أقيل؟ طيب، نسأل الله من فضله. وهنا أيضا كلمة الشافعي جميلة في هذا، قال لما ذكر عقيدة الرؤيا قال: نعم وبه أدين، ولو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. شوف كيف قال: نعم وبه أدين، ولو لم يوقن ابن إدريس، يعني محمد إدريس الشافعي رحمه الله، ولو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ليس المقصود لما عبد الله يعني سيستنكف عن عبادة الله، وإنما المقصود ماذا؟ ما يطيق، ما تكون العبودية إلا إذا آمن برؤية الله جل وعلا. أن العبودية حقيقتها ماذا؟ محبة الله والشوق للقاء، هذه حقيقة العبودية، التذلل والخشوع والخشية مع المحبة والشوق للقاء الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في نهاية هذا الباب لما ذكر آيات في إثبات الصفات، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني في إثبات صفات الله تعالى. قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. هذا الشرط، طالبا للهدى، فلا بد أن يكون في قلب العبد إرادة طيبة، أن يكون عنده نية صالحة، يقرأ القرآن بتجرد يريد الهدى. أما إذا كان يريد أن يتعصب لعقيدته أو يلوي الآيات لأجل مذهبه، فهذا يعني ما يزداد إلا بعدا عن الله ضلالا. فهذا هو الباب للهداية، طالبا للهدى. نعم، فكلما حسنت النية سبحان الله، الله فتح لك في معاني القرآن. طالبا للهدى تبين له طريق الحق، فكلما أحسنت النية يعني زدت يعني علما بالله وزادك الله هدى. لذلك الله يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثم ذكر من دعاء الراسخون في العلم، من دعاء الراسخين في العلم قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لكن الذي لا يؤمن لا يريد الهدى ما يكون له هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الذي يريد أن ينصر عقيدته أو هذا، ما هذا ظالم لنفسه في الحقيقة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ذلك يقولون في القاعدة: استدل ثم اعتقد. استدل، خلي الدليل أمامك ثم تأخذ من العقيدة، لأنك تعتقد ثم تستدل فتلوي أعناق الآيات. نسأل الله تعالى أن يهدينا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.